بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الاقتصاد في الطاعة، وهو باب عظيم حث رحمه الله تعالى فيه من خلال النصوص التي ساقها على لزوم الاقتصاد في الطاعة توسطا واعتدالا وبعدا عن الغلو والجفاء، وهو باب عظيم جدير بكل مسلم أن يعنى به وأن يتأمله وأن يعنى بتحقيقه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الاقتصاد بالعبادة.
هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان أهمية التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وأن الواجب على المسلم أن يكون مقتصدا متوسطا في أقواله وأفعاله، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالقرآن كتاب السعادة، ومن كان من أهل القرآن علما وعملا فهو من أهل السعادة، والشقاء عنه بعيد. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع القرآن لا يناله شقاء، بل يكون دوما وأبدا في سعادة، لأن القرآن هو كتاب السعادة، والسعادة إنما تنال باتباع القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه رد على المشركين الذين قال نفر منهم: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليشقى به. قال الله جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. قال قتادة رحمه الله: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. وفي هذه الآية دليل على ما قصده المصنف رحمه الله تعالى بإيرادها، وهو أن من كان متمسكا بالقرآن أحكامه وأوامره مجتنبا النواهي فهو من أهل الاقتصاد في طاعة الله، بعيد عن الشقاء الذي هو نصيب أهل الجفاء وأهل الغلو. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
في هذه الآية أن شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وما أنزله في وحيه الحكيم كله يسر لا عسر فيه، وهذا من دلائل كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن الدين كله يسر. وإذا كان الدين يسرا فلا يجوز لأحد أن يشاد الدين ويغالبه، بل عليه أن يتمسك بالدين متوسطا معتدلا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال الحسن البصري رحمه الله: إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.
في هذا الحديث بيان أهمية الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها، وأن الواجب على العبد فيما أمر به من عبادات أن يفعل منها ما يطيق، فإن كان فرضا يؤدي الفرض في حدود استطاعته، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز له أن يترك الصلاة بالكلية، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة المكتوبة على أي حال يستطيعها. أما فيما يتعلق بالنوافل فإنه لا يحمل نفسه منها ما لا يطيقه، بل يفعل منها ما يطيق ويتدرج بنفسه في أعمال البر، وخير له أن يأخذ من النفل شيئا قليلا يداوم عليه من أن يأتي بشيء كثير ثم ينقطع عنه ويمل، ولا ينبغي للمسلم أن يوصل نفسه إلى الملل من العبادة والسآمة من الطاعة، بل من الخير له أن يفعل شيئا قليلا يداوم عليه كل يوم بلا ملل من أن يفعل شيئا كثيرا في أيام معدودات ثم ينقطع، وكما قيل قليل تدوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. والحديث فيه أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وجاء في بعض الروايات وإن قل، أي وإن كان هذا الذي يداوم عليه قليلا فهو أحب إلى الله من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. والحديث له قصة، وهي أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. وجاء في بعض الروايات أنها لا تنام الليل، أي تصلي الليل كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهذه كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا جزاء من جنس العمل، فلا ينبغي للعبد أن يكون بهذه الحال يكثر على نفسه أعمالا إلى أن يمل ويتركها بسبب الملل، بل عليه أن يكون على القصد والاعتدال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هؤلاء الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وماذا كان يصلي وما هي حاله في بيته وما هو صيامه، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة. ثم أيضا قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ أما نحن لسنا كذلك. ولهذا كل واحد منهم اتخذ قرارا، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهذه كلها أعمال على خلاف السنة، وهي من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه الاستثبات والتأكد. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أي أنا أكثركم خشية لله وتحقيقا لتقواه، لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وأصلي وأرقد، أي أصلي بعض الليل وأرقد بعضه، لا أصلي الليل كله، وأتزوج النساء، أي هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من الوعيد، إذ لا يقال ليس مني إلا في أمر كبير، فهذا فيه وعيد شديد لمن وقع في الغلو، وتأكيد على التوسط والاعتدال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد.
هذا الحديث فيه حث على التوسط والاعتدال والاقتصاد في العبادة والبعد عن المغالاة والتشديد على النفس، وأن ذلك سبب للهلاك. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، قال: هلك المتنطعون، وأعادها صلى الله عليه وسلم ثلاثا تحذيرا من ذلك. ففيه النهي عن التشديد على النفس في العبادات والطاعات لما في ذلك من المفاسد والأضرار على الإنسان. وفي الوقت نفسه فيه وصية بالأناة والرفق وعدم التنطع الذي هو التشدد، وأيضا حث على الوسطية والاعتدال التي هي دين الله عز وجل. فدين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات، ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
هذا الحديث أيضا هو في باب الاقتصاد والحث عليه، وقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان يسر الدين وسماحته، وأنه دين يسر كله. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من المشادة للدين بالمغالاة والتنطع والتجاوز، فقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمه الله. فالذي يشاد الدين يغلبه الدين، لكن المطلوب من العبد أن يعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: إما السداد أو المقاربة، سددوا وقاربوا. والسداد أن يفعل السنة والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، والمقاربة إن لم يتمكن يكون قريبا من هديه. ففي النوافل والسنن إن لم يتمكن مثلا من صيام النفل كله يصوم المتيسر منه، وهكذا يكون قريبا. إن لم يتمكن من السداد يحرص على المقاربة. وكل هؤلاء لهم البشارة. قال: وأبشروا، أي أبشروا يا أهل السداد، وأبشروا يا أهل المقاربة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة: الغدو والرواحة والدلجة. والغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات كما أنها أوقات تريح الدواب في السفر، وعادة يحرصون على المشي في مثل هذه الأوقات لأنها أخف وأريح لدوابهم، إلا أنها أيضا في العبادة أوقات فاضلة، فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات وأن يغنمها بذكر الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقوله القصد القصد تبلغ، القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يعني أن من دام على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه.
هذا الحديث واضح في مقصود الترجمة، وهو الاقتصاد في العبادة، بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو فيه مشقة شديدة عليه، بل يصلي نشاطه، وإذا تعب أعطى بدنه حقه من الراحة. فزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين، من أجل أنها إذا فترت، أي أصابها الفتور والتعب، تعلقت به، أي تمسكت بالحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي يصيبها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ وهذا سؤال عن سبب وجود هذا الحبل والغرض منه. فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، وأنها إذا فترت، أي في أثناء الصلاة والقيام، تعلقت به. وهذا يفيد أنها كانت تقوم قياما طويلا، فعندما تتعب من طول القيام تتعلق بهذا الحبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله، قال: حلوا، أي حلوا هذا الحبل ولا يبقى موجودا. ثم وجه إلى الاقتصاد، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وهذا هو الاقتصاد، أي لا يكلف نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد أو ما لا يطيق، لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه من العبادة ما لا يطيق، بل يصلي نشاطه فإذا فتر فليرقد. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وفيه جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الاقتصاد في الطاعة، وهو باب عظيم حث رحمه الله تعالى فيه من خلال النصوص التي ساقها على لزوم الاقتصاد في الطاعة توسطا واعتدالا وبعدا عن الغلو والجفاء، وهو باب عظيم جدير بكل مسلم أن يعنى به وأن يتأمله وأن يعنى بتحقيقه. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في الاقتصاد بالعبادة.
هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان أهمية التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وأن الواجب على المسلم أن يكون مقتصدا متوسطا في أقواله وأفعاله، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالقرآن كتاب السعادة، ومن كان من أهل القرآن علما وعملا فهو من أهل السعادة، والشقاء عنه بعيد. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع القرآن لا يناله شقاء، بل يكون دوما وأبدا في سعادة، لأن القرآن هو كتاب السعادة، والسعادة إنما تنال باتباع القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه رد على المشركين الذين قال نفر منهم: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليشقى به. قال الله جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. قال قتادة رحمه الله: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. وفي هذه الآية دليل على ما قصده المصنف رحمه الله تعالى بإيرادها، وهو أن من كان متمسكا بالقرآن أحكامه وأوامره مجتنبا النواهي فهو من أهل الاقتصاد في طاعة الله، بعيد عن الشقاء الذي هو نصيب أهل الجفاء وأهل الغلو. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
في هذه الآية أن شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وما أنزله في وحيه الحكيم كله يسر لا عسر فيه، وهذا من دلائل كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن الدين كله يسر. وإذا كان الدين يسرا فلا يجوز لأحد أن يشاد الدين ويغالبه، بل عليه أن يتمسك بالدين متوسطا معتدلا بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال الحسن البصري رحمه الله: إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، قال مه عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.
في هذا الحديث بيان أهمية الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها، وأن الواجب على العبد فيما أمر به من عبادات أن يفعل منها ما يطيق، فإن كان فرضا يؤدي الفرض في حدود استطاعته، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز له أن يترك الصلاة بالكلية، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة المكتوبة على أي حال يستطيعها. أما فيما يتعلق بالنوافل فإنه لا يحمل نفسه منها ما لا يطيقه، بل يفعل منها ما يطيق، ويتدرج بنفسه في أعمال البر، وخير له أن يأخذ من النفل شيئا قليلا يداوم عليه من أن يأتي بشيء كثير ثم ينقطع عنه ويمل. ولا ينبغي للمسلم أن يوصل نفسه إلى الملل من العبادة والسآمة من الطاعة، بل من الخير له أن يفعل شيئا قليلا يداوم عليه كل يوم بلا ملل، من أن يفعل شيئا كثيرا في أيام معدودات ثم ينقطع. وكما قيل: قليل تدوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. والحديث فيه أن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وجاء في بعض الروايات وإن قل، أي وإن كان هذا الذي يداوم عليه قليلا فهو أحب إلى الله من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. والحديث له قصة، وهي أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. وجاء في بعض الروايات أنها لا تنام الليل، أي تصلي الليل كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهذه كلمة نهي وزجر، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا جزاء من جنس العمل، فلا ينبغي للعبد أن يكون بهذه الحال، يكثر على نفسه أعمالا إلى أن يمل ويتركها بسبب الملل، بل عليه أن يكون على القصد والاعتدال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هؤلاء الرهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وماذا كان يصلي، وما هي حاله في بيته، وما هو صيامه، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة، ثم أيضا قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن لسنا كذلك. ولهذا كل واحد منهم اتخذ قرارا، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهذه كلها أعمال على خلاف السنة، وهي من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه الاستثبات والتأكد. ثم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أي أنا أكثركم خشية لله وتحقيقا لتقواه، لكني أصوم وأفطر، يعني أصوم أياما وأفطر أياما، وأصلي وأرقد، أي أصلي بعض الليل وأرقد بعضه، لا أصلي الليل كله، وأتزوج النساء، أي هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا من الوعيد، إذ لا يقال ليس مني إلا في أمر كبير، فهذا فيه وعيد شديد لمن وقع في الغلو، وتأكيد على التوسط والاعتدال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد.
هذا الحديث فيه حث على التوسط والاعتدال والاقتصاد في العبادة والبعد عن المغالاة والتشديد على النفس، وأن ذلك سبب للهلاك. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم، قال: هلك المتنطعون، وأعادها صلى الله عليه وسلم ثلاثا تحذيرا من ذلك. ففيه النهي عن التشديد على النفس في العبادات والطاعات لما في ذلك من المفاسد والأضرار على الإنسان. وفي الوقت نفسه فيه وصية بالأناة والرفق وعدم التنطع الذي هو التشدد، وأيضا حث على الوسطية والاعتدال التي هي دين الله عز وجل. فدين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات، ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
هذا الحديث أيضا هو في باب الاقتصاد والحث عليه، وقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان يسر الدين وسماحته، وأنه دين يسر كله، ثم حذر صلى الله عليه وسلم من المشادة للدين بالمغالاة والتنطع والتجاوز، فقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمه الله. فالذي يشاد الدين يغلبه الدين، لكن المطلوب من العبد أن يعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: إما السداد أو المقاربة، سددوا وقاربوا. والسداد أن يفعل السنة والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما، والمقاربة إن لم يتمكن يكون قريبا من هديه. ففي النوافل والسنن إن لم يتمكن مثلا من صيام النفل كله يصوم المتيسر منه، وهكذا يكون قريبا، إن لم يتمكن من السداد يحرص على المقاربة. وكل هؤلاء لهم البشارة، قال: وأبشروا، أي أبشروا يا أهل السداد، وأبشروا يا أهل المقاربة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة: الغدو والرواحة والدلجة. والغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات كما أنها أوقات تريح الدواب في السفر، وعادة يحرصون على المشي في مثل هذه الأوقات لأنها أخف وأريح لدوابهم، إلا أنها أيضا في العبادة أوقات فاضلة، فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات وأن يغنمها بذكر الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقوله: القصد القصد تبلغ، القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يعني أن من دام على سيره إلى الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه.
هذا الحديث واضح في مقصود الترجمة، وهو الاقتصاد في العبادة، بحيث لا يكلف الإنسان نفسه من العمل ما لا يطيق أو فيه مشقة شديدة عليه، بل يصلي نشاطه، وإذا تعب أعطى بدنه حقه من الراحة. فزينب رضي الله عنها من شدة رغبتها في العبادة وحرصها على الصلاة والقيام ربطت حبلا بين ساريتين، من أجل أنها إذا فترت، أي أصابها الفتور والتعب، تعلقت به، أي تمسكت بالحبل حتى يخفف عليها شيئا من التعب أو الفتور الذي يصيبها. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا بين ساريتين في المسجد قال: ما هذا الحبل؟ وهذا سؤال عن سبب وجود هذا الحبل والغرض منه. فقالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، وأنها إذا فترت، أي في أثناء الصلاة والقيام، تعلقت به. وهذا يفيد أنها كانت تقوم قياما طويلا، فعندما تتعب من طول القيام تتعلق بهذا الحبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله، قال: حلوا، أي حلوا هذا الحبل ولا يبقى موجودا. ثم وجه إلى الاقتصاد، قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وهذا هو الاقتصاد، أي لا يكلف نفسه من العمل ما يكون فيه المشقة الشديدة والتعب الشديد أو ما لا يطيق، لا يتعمق في العبادة ويكلف نفسه من العبادة ما لا يطيق، بل يصلي نشاطه فإذا فتر فليرقد. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق، و والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وفيه جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.